بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانك من إله عظيم، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تعلم ولا حدود لعلمك، وتريد الخير ولا راد لفضلك، وتحكم ولا معقب لحكمك. القلوب إليك مقبلة، والسر عندك علانية، والحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك، والأمر أمرك، والعبد عبدك، ولا إله غيرك. سبحانك ما طابت الدنيا إلا بذكرك، ولا طابت الآخرة إلا بعفوك، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهك. وأشهد أن لا إله إلا أنت، سبحانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله، رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعية، وللخليقة هادية، ولكتابه تالية، وفي مرضاته ساعية، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهية. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، اللهم فرج كرب أهلنا على أرض فلسطين، اللهم فك حصارهم وأيدهم وانصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم أيد أهلنا على أرض سوريا يا رب العالمين، اللهم فرج كربهم ويسر أمرهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وأهلك أعداءهم. اللهم أحص أعداءهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، اقتلهم بددا. اللهم فرج الكرب عن المسلمين في اليمن، وفرج الكرب عن المسلمين في مصر، فرج الكرب عن المسلمين في ليبيا، فرج الكرب عن المسلمين في تونس. اللهم فرج الكرب عن المسلمين في بورما وجبال أراكان. اللهم ردنا إلى كتابك مردا جميلا، وإلى سنة نبيك مردا جميلا. اللهم ردنا إلى فهم أصحاب نبينا يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء الثامن بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الموسومة بشذا الرياحين في بيان مراتب الدين. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا بين يدي حديث جبريل المشهور الذي سأل فيه النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام، وسأله عن الإيمان، وسأله عن الإحسان، سأله عن الساعة وعن أمارتها. بينا فضل هذا الحديث ومنزلته، بينا تخريجه في كتب أهل السنة، ترجمنا لراوي الحديث أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه ترجمة مختصرة، ثم وقفنا مع مفردات الحديث، ثم بدأنا نستخرج بعض الفوائد الإيمانية من هذا الحديث المبارك، وذكرنا العديد منها، وانتهى بنا الحديث إلى هذه الفائدة والتي هي من الأهمية بمكان: أدب المتعلم يسبق التعلم. أدب المتعلم يسبق التعلم. استخرجنا هذا من هيئة جبريل عليه السلام وحاله عندما دخل إلى مجلس النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، حيث أنه جلس جلسة إصغاء فيها دنو واقتراب من رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، بحيث أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فهذا دليل أدب، دليل قرب من المعلم ودنو من أجل الاستفادة وتحصيل الخير. من أجل هذا بدأنا نقف مع أدب المتعلم، فذكرنا بعضا من الآداب من خلال القراءة لهذه الرسالة الموسومة بأدب السامع والمتكلم، تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم للشيخ بدر الدين ابن جماعة رضي الله عنه ورحمه الله تعالى. فذكرنا في الدروس الماضية من الآداب أنه ينبغي للطالب أن يقدم النظر ويستخير الله عز وجل في من يأخذ عنه العلم، فلابد أن تأخذ العلم عن أهله، لأن الله تعالى يقول: وأتوا البيوت من أبوابها. وفصلنا في هذا الأدب. الثاني كان انقياد الطالب لشيخه، فيكون بين يديه بمثابة المريض بين يدي الطبيب، لا نقول الميت بين يدي الغاسل لأن هذا لا يجوز. توقير العلماء واجب واحترامهم واجب، لكن دون تقديس، فهم بشر يصيبون ويخطئون، فنتبعهم ما اتبعوا الله واتبعوا رسوله واتبعوا منهج الإسلام، فإن خالفوا هم بشر، ينصح لهم ويذكروا بالله عز وجل، ولا نتبعهم على المخالفة، بل ندعو الله عز وجل أن يردهم إلى الحق ردا جميلا. وفصلنا في هذا الأدب أيضا، وبينا المنهج في أدب طلاب السلف الصالح عندما يقبلون على معلمهم، فكان أحدهم قبل أن يذهب إلى مجلس العالم يتصدق بصدقة ويدعو بهذا الدعاء: اللهم أستر عيب شيخي عني، ولا تنزع بركة علمه مني. شوف الأدب، طالب علم يريد أن يتعلم، جاء من أجل الهدى، ما جاء صيادا للأخطاء أو وقافا مع المخالفات، إنما جاء من أجل الهدى. وهذا أدب مهم. قيل لعبد الله بن المبارك: إلى متى تطلب العلم؟ قال: لعل الكلمة التي فيها هدايتي لم أحصلها بعد. فبهذا المنهج لابد أن تأتي لمجلس العلم، أنت تأتي من أجل الهداية، من أجل أن تسمع كلمة ربما تكون سببا في دخولك الجنة. تأتي لتجلس هذا المجلس الطيب الذي يحبه الله ويحبه رسوله الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، حتى وإن كان ما يسرد على سمعك استمعت إليه آلاف المرات، يكفيك منزلة أنك في هذا المجلس يباهي الله بك ملائكته، يكفيك فضلا وشرفا أن الله جل جلاله يثني عليك بهذا المجلس، يكفيك شرفا وفضلا أن الله جل جلاله يغفر لك قبل قيامك من هذا المجلس. فيا له من منازل عدة لو تدبرها الطالب. يكفيك شرفا وفضلا ومنزلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فكل خطوة يخطوها العبد من أجل ذكر الله عز وجل وتحصيل العلم وتعلم العلم لرفع الجهالة عن النفس ثم رفع الجهالة عن الغير لها منزلة. مجرد الخطوات ييسر لك بها طريق إلى جنة الله رب العالمين. يكفيك شرفا ومنزلة أنك بتحصيل الخير وتعلمه وتعليمه للناس نلت الخيرية في قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: خيركم من تعلم القرآن وعلم، خيركم. لذا كثيرا ما أقول لحملة كتاب الله الذين يقومون بتعليمه للناس: يكفيكم شرفا وفضلا ومنزلة أن النبي بيّن أن الخيرية منوطة بكم، فقال: خيركم من يا رسول الله؟ من تعلم القرآن وعلمه. لذا أقول لهم: لا تنشغلوا بكلام الناس فيكم، امضي على الطريق ولا تلتفت. أحيانا مع هموم الدعوة وعقبات الطريق بعض طلاب العلم يبدأ يشكو في البدايات، يشعر بإحباط، يشعر بقلة من يسمع للنصح. أقول: لابد أن تضبط أنت الفهم أولا. الناصح لا يشترط في المنصوح أن يقبل منه النصيحة، هذا مخالف للمنهج. أنا عندما أنصح لا أشترط أن تقبل، وظيفتي أن أبلغك، وظيفتي أن أنصح لك، لأن الدين أمرني بذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم إن الدين النصيحة. إذن أنا أمرت أن أنصح بضوابط النصيحة ولم أمر بحملك على قبول النصيحة. الله جل في علاه قال للنبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن عليك إلا البلاغ. أنا وظيفتي إيه؟ أبلغ فقط. تقبل ترفض هذا شأنك أنت. أنا بمجرد أن قمت بواجبي وبلغت ما عندي من كتاب ربي وهدي نبيي حصلت أجري، لأن أجري على من؟ على ربي جل جلاله. فأنا لا أشترط أن يقبل مني الناس، لا، أنا أبذل، أنا أتمنى أن يقبل لكن لا أشترط ذلك. بمعنى إذا لم يستجيب الناس أترك دعوتي؟ أترك منهاجي؟ لا أعلم الناس؟ إذن هناك قصور في الفهم. النبي عليه الصلاة والسلام التسليم عودية وحورب وطرد وظل على المنهج. يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلح. والقرآن يواسي النبي: فلعلك باخع نفسك. الله أكبر. إيه هتقتل نفسك من أجلهم؟ هون على نفسك. الله شوف التسلية يا إخوة. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. الله أكبر. إيه الحكاية؟ أنت لك وظيفة، وظيفتك البلاغ، بلغ واصبر، لأن النصيحة ثقيلة، فربما تجد عانة من الناس، هذا يصد، هذا يسخر، هذا يذم، هذا يطعن، هذا هو الطريق، فلا بد أن تثبت. قال النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم في حديث عبد الله بن عباس، حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب وبغير سابقة عذاب، أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم. اللهم علمنا هذا نبينا، إذا سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس الأعلى، فاللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى يا رب. قولوا أمين. وأكثر من هذا الدعاء، يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا رأيتم الرجل يكثر من الدعاء وسؤال ربه الفردوس الأعلى فاعلموا أنه من أهلها. الله أكبر. كيف يا ابن القيم؟ قال: لأن الله جل جلاله ما أجراها على لسانه إلا وقد كتبها له. ما توحد الله، لأن التوفيق بيد الله عز وجل. إذا وفقت للتوبة إذا قبلت، إذا وفقت لاستغفار غفر لك، إذا وفقت لسؤال الجنة والإلحاح بالعمل أنت من أهلها. فاجتهد وأري ربك من نفسك الخير. واضح؟ فهي قضايا مهمة ولا بد أن تفهمها وأن تعيها. النبي يقول في حديث عبد الله بن عباس: عرضت علي الأمم. الله أكبر. فرأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، يعني من 3 إلى 9 إلى 10، والنبي وليس معه أحد. لا دي محتاجة وقفة دي، ومحتاجة كوباية شاي. وأنا شفت الكوباية جاية فقلت ما أنا رأيت. الله يرضى عليك. عندك؟ الله يبارك.
السلام عليكم.
الله يرضى عليك، جزاك الله يرفع قدرك ويبارك فيك. دي محتاجة وقفة، مش كوباية الشاي، لا الحديث بقى. انسوا كوباية الشاي دي، خاصة خاصتي، ها انسوها بقى. الله يبارك. يأتي النبي وليس معه أحد. نعم نبي، نعم بعث، نعم نزل عليه الوحي، نعم ومع منهج بيبلغه، نعم ولم يستجب له أحد، نعم وهو نبي. إذ أنت بقى بتزعل ليه يا أبو كريم؟ وأنت بتزعل ليه لما أذكرك وأنت بتسمع ليش؟ بقول لك يا واد نبي، نبي بيجي يوم كان معه حد. طيب بلاش دي. كم عام ظل نوح عليه السلام يدعو إلى ربه؟ 950 سنة، 1000 عام إلا 50. هل تعرف كم عدد من استجابوا له؟ قال ابن عباس: لم يؤمن به إلا 80 بس. 80؟ نعم. إيه؟ في 950 سنة؟ نعم. ورسول من أولي العزم؟ نعم. وأول رسول للبشرية؟ نعم. طب أنت بتزعل ليه لما تيجي تنصى محدش يسمعك؟ هو أنت بتشترط على من تنصحه أن يقبل نصيحتك؟ أبدا، لست عليهم بمسيطر. يا إخوة لما نفهم المنهج نرتاح، ما يبقاش في عقبات، لان دي من مداخل الشيطان. في بدايه الطلب يبدا يثبطك، محدش بيسمع يا عم الشيخ، لقد اسمعت لو ناديت حيا، حول ولا قوه الا بالله. لماذا تثبطون الناس عن فعل الخير؟ دعوا الناس ينصحون، دعوا الناس يعلمون حتى وإن لم يستجب أحد. نعم هظل أعلم وأعلم شئت أم أبيت، هفضل أعلم. تسمع بقى ما تسمعش دي مشكلتك أنت مش مشكلتي أنا، دي مشكلتك أنت مش مشكلتي أنا. أنا مشكلتي إيه؟ إذا من الله علي بفهم في آية أن أبلغك إياه، من علي بتحصيل علم شرعي أن أبذله بين يديك. حضرتك بقى تقبل ترفض ليست قضيتي، إنما قضيتي أن أبذل ما في وسعي وما في جهدي أن أوصل لك الخير، هذه وظيفتي. نعم أسهر ليل لأبلغك رسالتي، يموت بعضي من أجلك، هذه وظيفتي، ده منهج الأنبياء، يموت بعضي. نعم والله يموت بعضي من أجلك. كيف يا عم الشيخ؟ إعمال الذهن كما يقول أهل العلم والتخصص والطب، كم من خلايا تموت فيك وتتجدد غيرها. فأنا عندما أسهر ليلي من أجل بحث مسألة شرعية بين أمهات الكتب، وربما أنت تنام في فراشك الوثير وتحت المدفأة والعالم لا يعرف نوما، الداعية لا يعرف نوما، طالب العلم لا يعرف نوما، يعد لك خطبة جمعة، يعد لك محاضرة، يتصفح الكتب وأمهات الكتب ويقلب لك في بطونها ليستخرج لك لؤلؤها ودرها حتى ينفعك به، يموت بعض من أجلك. لذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتفلتون مني. يا الله على التعبير الجميل قوي. النبي يريد أن يحفظ البشرية من النار وعمال يحاوط علينا وما فيش فايدة، في برضو ناس إيه بتفلت. فهذه وظيفة الطالب العلمي، أن يجهد نفسه من أجل تبليغ رسالة الله عز وجل، لأن ده الميثاق الذي أخذه الله على أهل العلم: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. دي وظيفتك. يقبل يرفض، أن أقول لك راجع نفسك على الطريق، ربما الأسلوب لم يكن مناسبا هنا فتراجع نفسك، ربما أخطأت في توصيل معلومة راجع نفسك، لكن أنا لا أشترط أن يقبل مني المنصوح. واضح؟ وظيفتي أن أبلغ، ويأتي النبي وليس معه أحد. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ثم رفعت إلي أو سواد عظيم في الأفق، قلت: إنها أمتي. قيل: لا لا، ليست أمتك، ليست أمتك، بل هي أمة موسى بن عمران عليه السلام. ثم رفع إلي سواد أعظم في الأفق، قيل: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. الله أكبر، 70,000. نعم، ده في بعض الروايات يا إخوة قال: ثم حثى الرب معهم 3 حثيات بيديه. ما توحد الله، انظر بقى للسعة. الله أكبر. يقول ابن عباس: فبات الناس يتساءلون من هم؟ قال بعضهم: نحن كنا في جاهلية، لعلهم أبناؤنا الذين يأتون من بعدنا. الناس مختلفون في الأمر. قال: فخرج علينا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فقال: هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون. وهي كمان شخريات او عتنان بقى، انا شايفك عتنان فقفت الحق. ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. شوف صفاتهم الأربعة الجميلة دي. عكاشة بن محصن صحابي جلس بجوار النبي. شوف يا جماعة شوق الصحابة، شوف جمال الصحابة. يا رسول الله أنا منهم، عايز أكون من دول 70,000 دول. قال أنت منهم. الله أكبر، سبق عكاشة صحابي أخر. وأنا يا رسول الله؟ قال سبقك بها عكاشة. ما تصلوا على النبي. العلماء قالوا سبقك لأن النبي لم يرد أن يفتح الباب، لأن هناك من سيأتي من بعد الصحابة ومن بعدهم إلى قيام الساعة من ضمن هؤلاء 70. ما تصلوا عليه. ثم إن أصحاب النبي الله رضي عنهم ولا إيه؟ خلاص الرضا من لوازمه الجنة. لذا قال في كتابه ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. لماذا لا تكن منهم؟ حقق صفاتهم وأمل في ربك وأحسن الظن بالله عز وجل. إذن أقول يا إخوة، لابد للطالب أن يحسن الظن. عندما تأتي المسجد لدرس علم تأتي من أجل طلب الهداية، إياك أن تأتي بحثا عن خلل. فهذه من صفات المنافقين، ليست من صفات الموحدين. احفظ ده. شوف الطالب يتصدق ويدعو اللهم استر عيب شيخي عني ولا تنزع بركة علمه مني. الله استر العيب يا رب، لأن الشيخ بشر يصيب ويخطئ. المهم يكون صاحب منهج من أهل العلم المعتبرين الوقفين مع الكتاب والسنة في فهم الصحابة. في الآخر هو بشر، قد يصيب وقد يخطئ. الأمور اللي فيها خطأ ليس منهجيا تعالج وينصح فيها. تعالوا بنا إخوتان إلى الأدب الرابع. قبل أن أصل للأدب الرابع أذكر لكم أثرا عن الربيع رضي الله عنه يقول والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. الربيع طالب علم عند الشافعي يقول لك والله ما اجترأت أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. آه لو سمع طلاب العلم هذه الآثار وتأدوا بأدبهم. الآن تلاقي طفل صغير يحبو على الطريق ويسقط علماء كبار ويجرح ويطعن ويسب ويلعن. يصطاد صياد جاء يبحث عن خلل. لماذا يا إخوة؟ هؤلاء الصغار أيضا قد نلتمس لهم العذر، يعني بعض العلماء الكبار أحيانا لا يراعون من يسمعهم، ودي مشكلة خطيرة. من حكمة الفقيه والعالم مراعاة حال المدعو. لابد أن تعلم الأرضية التي تدعو فيها، فبيبدأ يتكلم في أمور جسام مع أطفال صغار، أحداث أسنان، ما يدري ضوابط العلم ولا ضوابط الفهم. فيبدأ الصغير ده يعمل إيه؟ ياخد كلمة الشيخ ويعمم على الكل ويسكت الكل. فالخلل جه منين؟ من العالم الذي لم يراعي حال من يسمعه. فتجد أطفال كده 18 سنة، أنا قصدي أقول أطفال، لسه كنت بقول الأخ جلول، عندنا مجموعة على الواتساب بعنوان أنت تسأل والشيخ يجيب. أحد المشتركين من ليبيا تقريبا من عندكم راح مراسلني على الخاص، من زكاك؟ بداية قلت له جزاكم الله خيرا من معي؟ تتعرف أعرف مين اللي بيتكلم ده. من زكاك من العلماء؟ طيب تقول من معي؟ أنا محمد. مرحبا حبيبي الغالي محمد، بارك الله فيك ونفع الله بك. يا محمد أنا موقعي الفلاني كذا، أعمالي الدعوية كذا، شيوخي كذا كذا كذا، فخش تطلع واسمع وربنا يبارك فيه. طب قل لي يا سيد، هكذا والله، يا سيد يا سيد. طيب قلت يا محمد كم عمرك يا ولدي؟ قال لي 19 سنة. قلت له أنت إذن قريب من عمر ابني أحمد. ابني أحمد ما قال لي يا سيد مرة؟ يا ولدي عندي أخ من ليبيا عندكم أكبر مني سنا، بقول له يا حاج جلسه، ما يقول لي إلا يا عم الشيخ. يا ولدي العلم أدب، أنت لا تعرفني وأنا لا أعرفك، إيه يا سيد دي؟ ينفع الكلام ده؟ أنا أقول هذا ليس ولكن تعليما لهذا الولد، طفل صغير، يا سيد تعرف الشيخ العلامة الفلاني؟ قلت هب أني لا أعرفه، ما أعرفش الشيخ الفلاني ده. قال لي أنا أريد أن أتثبت للمنهج. قلت له يا ولدي المنهج قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، فإن كنت يا ولدي من أهل العلم اسمع واعرض كلامنا على كتاب ربنا وعلى هدي نبينا وعلى إجماع سلف الأمة، فإن خالف ننصح لنا. طفل صغير يا سيد، مشكلة كبيرة جدا. من الذي ربى هذا الطفل على التطاول؟ هي دي المصيبة اللي احنا عايشينها حقيقة. فبدأ أطفال صغار ربما أحدهم والله لا يحسن دخول الخلاء على السنة ويتطاول على أهل العلم. الآفة دي جت منين؟ لأنهم لم يتعلموا الأدب قبل العلم. فللأسف يا إخوة في عندنا حاجة اسمها حظوظ النفس، تبدأ تبحث عن خلل، هتعيش عمرك في الغيبة والنميمة والمجالس التي تغضب الرب، ويا مسكين لن تحصل علما. أذكر أني ذكرت له كده، هل حملت كتاب ربك في صدرك؟ قال لي أنا لسه بادئ. كمان ما عندكش القرآن يا ولدي؟ قلت يا ولدي أنصح لك، اذهب إلى شيخ وتعلم عليه القرآن أولا، ألف باء طلب العلم تحصيل القرآن أولا. إذا كان أنت ما عندكش ألف باء في العلم كيف تتكلم في العلم؟ اسكت، من صمت نجا. فطبعا في خلل كبير جدا جدا محتاج لتدريب وترويض ومحتاج لصبر ومحتاج منك لرفق وتلطف. فاشتاند مين؟ يا المشكلة الخطيرة جدا يا اخوة برضو، عشان في شباب موجودين عايزين نبصر بأمور مهمة قوي، يبدأ بعضهم ينكش لك للعلماء والدعاء على الفيديوهات ويبدأ يتصيد الأخطاء. طب هنصنفه حرص على المنهج ماشي، لكن المشكلة فين؟ هل تفعل هذا مع مشايخك أنت؟ ده سؤال مهم قوي. لا، مشايخه لا يخطئون. إذن يا ولد جعلتهم أنبياء وجعلتهم رسلا وجعلت لهم عصمة، وهذا خلل كبير جدا في الاعتقاد. بقت حزبية. طيب اثنين، لا شك أنك إن بحثت لابد أن تجد أخطاء. كثير من علماءنا الكبار يا إخوة قديما كانوا لسه صغار في العلم، فكان لهم أخطاء وكان لهم مخالفات، لكن مع طلب العلم والتحصيل والدعوة والعمل غيروا تلك المخالفات وأصحاب منهج الآن. فأنت بتحاسبه على إيه؟ على الماضي، وهذا خلل في الحكم على الناس. مشايخكم أنفسهم لو راجعتموهم قبل أن يعرفوا بالمنهج لوجدتم لهم طامات وبليات في المنهج، لكن عشان مشايخك لا مقدسون وده خلل في الطلب يا ولدي. نحن نوقر العلماء ولا نقدس، فخلل كبير جدا يا إخوة. لازم نتربى ونتأدب على الطلب ونعلم الأطفال الصغار الأدب. أنا أذكر أني كنت في مصر وكنت أود أن أقوم بسلسلة خطب بعنوان علموا أولادكم حب العلماء. والله يا إخوة الخير، كل الخير في حب أهل العلم وفي اتباع أهل العلم. إحنا الآن بدأنا نسقط علماءنا ونسقط دعاتنا ونفرق الشباب عن طلب العلم، وبقت هوجة. في ظل الهوجة دي من المستفيد؟ الأعداء، أعداء الدين. نعم يا ولدي، لابد أن نحذر من البدع وأهلها. البدع وأهلها، ومن يقوم بهذا؟ العلماء الراسخون في العلم، اللي عارف مناط الأحكام ويعرف يضبط المنهج. إنما أنت يا ولدي لسه صغير، فتعلم الأدب وانشغل أنت بطلب العلم، وتعلم على الثقات، حصل القرآن وحصل السنة كما قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى. كان يقول رحمه الله: ما ذهبت إلى مسجد أو إلى جمع من الناس لأحدثهم إلا وسألني السائل: يا شيخ ماذا تقول في فلان وماذا تقول في فلان؟ فأنا أقول لكم، ده كلام الشيخ رحمه الله، أقول لكم يا ولدي انشغل بطلب الحق، فخذ الحق عن أهله، فإن تعلمت الحق عرفت أهله وعرفت المخالفين، فالزم أهل الحق وتجنب المخالفين. هذا معنى كلامه رحمه الله، عالم راسخ في العلم ونصر سنة النبي، بحيث أن بعض العلماء قالوا: والشيخ الألباني محنة. ياه، نعم، قالوا من طعنه طعن في السنة، لأنه نصر سنة النبي، فمن طعن فيه طعن السنة. يا علماء السنة كده يا إخوة، الآن بعض الشباب دول قد يجرحون الألبان. أو الله، ومنون ده في إرجاء يا ابن الإيه، يا ابن الألباني، يا ابن الإيه، يكفينا فخرا عندما نسمع صححه الألباني. بأقول على المنبر وأنا مطمئن: يا ابن الإيه تيجي أنت. شفت الأدب حلو إزاي؟ يحكي لي الآن الإخوة بعضهم للأسف يا أخو، شوف الخلل الجسيم جدا، بدأ يمشي على الطريق، يعني الطريق إياه، بدأ يعق أباه. تخيل، أصل أبي في تصوف. إيه في إيه تصوف؟ طيب في تصوف، تعلمه ازاي؟ تنصحه ازاي يا ابني؟ انك تعقه؟ تبغضه؟ ده هذا القرآن، ايه رأيكم؟ مش ده المنهج؟ مش هو ده المنهج؟ طيب هاتوا القرآن، هاتوا سورة مريم. سورة ايش يا شباب؟ مريم. انا جايب المصحف معي عشان كده، عشان مش كلش اقول لك ابو كلمات المصحف، انا جبته معايا. هنجيب سورة مريم يا إخوة، عشان مثل هؤلاء الشباب اللي يبدأ بحجة طلب العلم يهجر أباه وأمه ويعق الوالدين ويمزق روابط ويقطع صلات، واسمه اللي بينصر دين. تعالوا نشوف يا إخوة، الله يبارك فيكم، قولوا أمين. في سورة مريم، والله يا إخوة ما أجمل الإسلام إن فهمناه، إن فهمناه. في سورة مريم الآية 41 وما بعدها، يقول الله تعالى مخاطبا النبي الأمين، والخطاب للنبي خطاب لأمة النبي، يقول الله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. صديقا إيش؟ نبيا. من إبراهيم؟ خليل الرحمن، أبو الأنبياء، والذي قرنت به الحنيفية. قال: إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. أبوه كافر. أبو إيش؟ كافر، يعبد الأصنام، بل وقيل كان يبيع الأصنام. يا الله، دي محتاجة بقى بق الشاي أخضر يا سيد. أبوه يا إخوة كان كافرا يعبد الأصنام، وأنا مأمور بالدعوة. إبراهيم إمام الموحدين، كيف يترك أباه يا إخوة؟ كيف يتركه للنار؟ يبقى ده عقوق، لابد أن أكون بدوري معه، أذكره بربي عز وجل. طيب، فبدأ الدعوة يا إخوة مع أبي برفق وبأدب وبلين وبجمال. يا أبتي، دي محتاجة دي وقفات. يا أبتي دي لوحدها، يا أبتي نداء فيه تلطف، فيه رجاء، فيه تودد، فيه رحمة. ايه انت يا ابوك؟ يا لا ابوك وعيتك، ده انت وعيتك واقع يا ابن الايه، تعمل كده مع ابيك، ابوك اللي هو سبب وجودك في الحياة، اللي انكسر ظهره من اجل تربيتك. كم عانى لتصح، وكم عانى لتلبس وتدرس. الآن بترفع الصوت عليه، الآن تعق أباك وباسم العلم. أي علم هذا؟ اخبرني بربك. أو ما قرأت في العلم الذي تعلمت؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. مش هو ده العلم؟ مش هو ده العلم اللي تعلمته ولا ما تعلمتش ده؟ ما تعلمتش ده؟ طب اتعلم. فإن تكلمت بغير علم فلا يجوز شرعا، اتق الله وتعلم. شفت الابن بيسألوه، أمه بلغت 90 سنة ومقعدها عنده في شقته مع زوجته وأولاده، فواحد بيسأله وأمه جالسة، بيقول له: مين اللي قاعد؟ والدتك قاعدة عندك؟ الولد مؤدب قال له: لا، أنا اللي قاعد عند أمي، هي شقته ودول أولاده. وجه قال: لا، أنا اللي قاعد عندها، فالأم فقيها. قالت: لا يا ولدي، أنا عندك. قال: كيف أمه أقول هذا برا بك؟ قالت: يا ولدي اقرأ القرآن. قال تعالى: أنت يا ولدي كنت عندي وأنت صغير، أما الآن فأنا عندك، اقرأ القرآن وتعلم. قال: أين يا أم؟ قالت: اقرأ قول ربك. إما يبلغن عندك الكبر، يبقى أنا عندك ولا يا ولدي؟ فكما أحسنت إليك صغيرا فعليك أن تحسن إلي في كبري. أمك يا ولدي كبرت بقت عندك يعني إيه؟ يعني حطها بالرعاية، حطها بالبر، قبل قدمها قبل يدها. أبوك يا ولدي، أبوك. يا الله، يا ولدي ألم تتعلم في العلم الذي درست أن النبي يسأل أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. ذكر الأم ثلاثا لأنها تعبت ولأنها ضعيفة بخلاف الأب يقوى على السعي، ولكن منزلتك منزلتها. يا ولدي هذا هو العلم، يا ولدي يا ولدي العلم ليس مسائل تحصل، بل العلم حقائق إيمان تظهر في قولك، في أخلاقك، في سلوكك، في معاملاتك. يا ولدي أما قرأت قول الشافعي؟ مش ده العلم؟ قال الحر: لا ينسى جميل من أحسن إليه لحظة، ولا ينسى فضل من علمه لفظة. شفت الوالد اللي جيب كوباية الشاي دي؟ أدعو الله عز وجل أن يرفع درجاتي في عليين، جاء بها بحب، أحسن إلينا، أكرمنا. هذا لا ينسى جميله أبدا. لا ينكر الجميل إلا من لا جميل فيهم. يا ولدي العلم، يا ولدي تعلم، تعلم رحمك الله، تعلم يا ولدي الأدب، تعلم الأدب وانصح بأدب وارفق في نصحك. اسمع يا ولدي، هذا هو العلم من كتاب ربك: أبوه كان كافرا يعبد الحجر من دون الله رب العالمين، فلم يترك، بل جاء متلطفا متوددا يقول: إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وضح يا ولدي لوالدك إذا كان في مخالفة بأدب برفق، اجلس عند رجل أبيك، قل له: يا والدي بارك الله فيك وجزاك الله عني خيرا، أريد يا والدي أن ندخل الجنة، وقد تعلمت من كتاب ربي ومن سنة نبيي كذا وكذا وكذا. علمه يا ولدي، هذا الذي تعب من أجلك علمه يا ولدي، بدلا من أن تعقه يا ولدي. اسمع، قال: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا الله، لم يصف والده بالجهل، زي أنت مش عارف حاجة، أنت فاهم. قلت له الكلام ده لمين؟ لمن؟ لوالدك؟ قل له كده، بتقول الكلام ده لوالدك؟ مش فاهم؟ الوالد مش فاهم؟ طب انت فاهم؟ اه. طب انت اثر من مين؟ من والدك، يبقى زي هو مش فاهم. انتبه يا ولدي رحمك الله، سانظر لك في الكاميرا اقول لك: انتبه يا ولدي، انت ايها العاق، اتق الله، اتق الله يا ولدي، اتق الله في والديك. هل انت مش فاهم حاجة؟ هل واخد الكتاب ورايح درس العلم؟ ابويا والدي محتاج لك يا ولدي، انا مش فاضي، عندي درس علم. ايه؟ اي علم من هذا؟ والله يا ولدي ما تعلمت وما تربيت. حاجة ابيك يا ولدي اولى، اذهب مع ابيك، اقضي حاجة ابيك يا ولدي. ابن عباس رضي الله عنه قال: إذا نفض الإبن ثوبه في حضرة أبيه أو أمه يعد عاقا لهما. إيه؟ لو أنا جالس كده معايا والدي، جالس والدته، عملت كده هو بس، ده عقوق يا ابن عباس، ده عقوق. نعم، قال: فالغبرة التي تخرج من ثوبك على أبيك عقوق. إيه؟ عقوق. نعم، ما اللي بيشوح واللي بيعلي الصوت واللي بيقل الأدب واسمه زعم طالب علم حريص على السنة، أبوه عنده مخالف، أهجره أهجره. اصح. تعالوا نشوف. يا أبتي إني قد جاءني من العلم، من للتبعيض، لم يصف نفسه بكثرة العلم، من أنا عندي كده بعض المسائل مش عندك. أنت أبويا إخوة، ده أب. ما لم يأتك، يعني أنت برضو عندك علم لكن دي ما جاتلكش، المسألة دي جاتني أنا عايز أوصلها لك، زي ما أنت أكرمتني وربيتني أنا عايز أرد الجميع. ربنا من علي بشيء عايز أوصله لك يا أبي. يا أبتي لا تعبد الشيطان، الصنم ده شيطان، ده سبيل الشيطان. إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا الله يا الله. يا أبتي إني أخاف، هذه منهج الأنبياء يا إخوة، ندعو من أجل الخوف على من ندعوهم، لا ندعو كبرا وفخرا وتعاليا على من ندعوهم، إحنا بندعو من الخوف، خايفين عليك، أنا جاي خايف عليك، مش جاي أقولك إن أنا أعلم منك أبدا، مش جاي أقول لك إن أنت مش فاهم وأنا اللي فاهم أبدا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. إيه؟ عذاب من الرحمن. يا دي صعبة قوي. كيف يا إخوة عذاب من الرحمن؟ طب مثلا عذاب من الجبار ولا إيه؟ عذاب من الرحمن. أيوة، لأنك لو عذبك الرحمن معناه أنك لم تقدم أمرا يغفر لك به، لأنه هو رحمن، فكيف تأتي الرحمن ويعذبك؟ يبقى معناها إيه؟ أنت بعدت خالص. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. الرفق العجيب ده يا اخوه، ايه التودد ده وايه الرحمه دي؟ انبياء، خلق الانبياء، ادب الانبياء. الاب ماذا فعل امام هذه الرحمه والرفق والتودد والحب؟ اسمع، قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. غلظة في الرد، غلظة، قول له أرجمنك، الرجم بالحجارة، أضربك بالحجارة، أقتلك، يا ومش بس كده، واهجرني مليا يعني أبدا، ابعد خالص عني. يا لا، لازم بقى تغلظ له يا إبراهيم، يعني بعد الود ده كله والرحمة دي كلها، وده كافر بيعبد الحجر وبيغلظ لك، اغلظ. تعالوا نشوف، تعالوا نشوف هؤلاء الأنبياء. قال سلام عليك. يا الله يا الله، يا خالق هؤلاء الأنبياء، سبحانك سبحانك. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. الله أكبر، بعد ذا كله هروح أستغفر لك. سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. مش بس كده، هنفذ أمرك لأني بك بار وأعتزلكم. هبل، مش اعتزال مكانه بس، واعتزال باطل. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. الله أكبر، وبدأ يستغفر لأبيه. الوحي جاءه وأخبره أنه يعيش كافرا يموت كافرا وممنوع الاستغفار للكافرين. إذا منع بوحي إيش؟ السماء. قال تعالى في موضع آخر: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. حتى التبرؤ بالمعروف مش بسوء الأدب، مش بلغت نعم خلاص ابعد اعتذر تبرأ. والدك في مخالفة يا ولد، صلي قيام الليل وابكي وادعي ربك ان ربنا يصلحه، اذهب الى قدم ابيك وكن بجواره وتودد اليه وعلمه الصواب برفق زي ما كان بيعلمك، زي ما كان بيوجهك وانت صغير. الله، اين العلم يا اخوه الذي يدعو للعقوق؟ اهذا علم؟ اي علم من هذا؟ أسماء تأتي إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وأمها جاءت تطلب الصلة، وكانت أمها على الشرك لم تدخل الإسلام بعد، بتسأل سيدنا النبي: أفأصلها؟ قال: صليها وإن كانت كافرة فإن كفرها عليها. يا الله، هو ده الإسلام يا إخوة؟ لازم أنصح بأدب وأرفق، خاصة مع أبي مع أمي. أيضا تراعي السن، لو تقدمت به السن إذا كانت مخالفات يسيرة تجاوز عنها. يا ولدي يا ولدي، هذا أبوك، تذكر برفق وتصبر عليه. فهمت؟ أبي أمي والله يا إخوة لا يعرف قدرهما إلا من يفقدهما، إلا من يفقدهما. والله ما عرفت قدر أمي إلا بعد أن ماتت رحمها الله. والله يا إخوة كثيرا ما أقول أتمنى ترجع بس ثانية واحدة عشان في أمر ما عملتوش معاها، عايز أقبل رجليه، ما قبلتش رجليه. رحمها الله، كان نفسي أقبل رجليه رحمها الله. ثم يقولون علم، أي علم من هذا؟ أي علم من هذا الذي شق الصف ومزق الأمة وجعل الابن يعق أباه ولا يحترم كبيرا ولا صغيرا؟ فلا بد من أدب يا ولدي. أهل البدع معروفون، محذر منهم العلماء. انشغل أنت بطلب العلم، الله يبارك فيه، لا تجالسهم ولا تسمع منهم، ولكن انشغل بالطالب، اطلب العلم، تعلم، تعلم وعلم الناس الخير. تحذير 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 بغير تعليم، ما فقهتم أحدا في الدين وما علمتم أحدا، اتقوا الله وعلموا المسلمين، علموهم دينهم، علموهم منهج النبي عليه الصلاة والسلام، علموهم، ودعوا هذه الأمور للعلماء، هم يحذرون، لأنهم إن حذروا يحذرون بعلم وبفقه وبأدب. فلا بد من أدب يا إخوة، بارك الله فيكم. لذا قال الربيع رحمه الله تعالى: ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. هكذا كانوا رضي الله عنه. الأدب الرابع أن يعرف له حقه ولا ينسى له فضله. قال شعبة: كنت إذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا ما يحيا. عليكم السلام. عبدا يعني إيش؟ يعني خادما، أكون له خادم، مش عبد بمعنى العبودية الباطلة، لا، خادم أخدمه. اتعلمت منه حديث النبي، علمك حديث النبي يا الله، أدب. قال: ومن ذلك أن يعظم حرمته ويرد غيبته. تعظم حرمة شيخه، إذا اغتابه مغتاب ترد غيبة شيخك، قل له اتق الله، اتق الله، احفظ لسانك، ترد الغيبة مش تسمع، لا يجوز. ويغضب لها، يغضب حرمة شيخ، حرمة العلماء يا إخوة، لهم حرمة، هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، لهم حرمة، لابد أن نتعلم حبهم وأن نعرف أقدارهم. فإن أعداء ديننا عندما علموا أثرهم في الأمة وضعوا الفتن من أجل إبعاد الشباب عنهم، لأننا إن هدمنا العلماء ضاعت الشريعة، وإذا ضاعت الشريعة ضاعت بلاد المسلمين، وانتهكت الحرمات. وهذا الذي يحدث في الأمة إلا من رحم ربي وعصم. فإن عجز عن ذلك قام وفارق ذلك المجلس. لا تجلس في مجلس يغتاب فيه العلماء، إما أن ترد أو تنصرف، لأن هذه المجالس مجالس يحبها الشيطان. لا تجلس إلا في مجلس يحيا فيه القلب بذكر الرب واتباع النبي منهج. وينبغي أن يدعو له مدة حياته. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: منذ أن عرفت الشافعي ما سجدت سجدة إلا ودعوت له. شوف طالب العلم مع العالم، كل ما يسجد يدعو لمن؟ لشيخه اللي بصره بالطريق، أخذه إلى الحق، علمه هدي النبي. الله أكبر. كل ما يسجد يدعو له. قال: وينبغي أن يدعو له مدة حياته، ويرعى ذريته وأقاربه وأوداءه بعد وفاته. مات شيخك، مات العالم اللي كان بيعلمك، أهله محتاجين رعاية، خلف أيتاما، محتاجين كفالة ورعاية، مش أنت طالب العلم؟ أين أنت من كفالة أهل شيخك من بعد موته؟ من يفعل هذا؟ الشيخ كان موجود بين رهم، الشيخ راح وين؟ راح وابطرينا في الغرب هنا بعض المساجد والإدارات، الشيخ يعني يبهدلوه يمشوه، فين اللي كانوا بيرتفعوا حوالين منه؟ الشيخ فين؟ راح، ما فيش اتصال حتى بالهاتف تطمئن على الشيخ، كيف حالك، عامل ايه، طمنا عليك، انقطعت الصلاة خلاص، في ايه؟ فين يا اخوة الوفاء؟ يا جماعة الشيخ راح. ما فيش كده اتصال. طب رنة رنيلي، اطمئن عليا وانا هطمئن عليه، رنة مش هتكلفك حاجة، وبيبعت لي رسالة على طول، قول لي ما تردش عليها عشان المكالمة غالية، اقول لك حاضر، رن لي بس انا قافل وانت بتسلم هرنيلك برضه. يا الله. قال: الله، عندما نتكلم ونسمع كلام العلماء من السلف نفضح أنفسنا، نفضح أنفسنا، بنتعرى، لأن هو ده العلم. طب نقيس أنفسنا، ربنا يسلم. احذروا يا إخوة حظوظ النفس، النفس صعب أوي. والله حظ النفس صعب. قيد نفسك بلجام الشرع، قال الله قال الرسول قال الصحابة، قيد نفسك، إلزمها، إلزمها بالمنهج والأدب ده. قال ويتعمد زيارة قبره يا الله والاستغفار له والصدق عنه ويسلك في السمت والهدي مسلكه. ايوه امال ايه، عالم علمك الخير، استغفر له، ادعي له، ادعي له ان ربنا يرحمه. زور قبره، زيارة القبر ترقق قلبك، تذكرك بالآخرة، وفيها وفاء لشيخك، ادعو له بالمغفرة. الله يا الله. قال ويراعي في العلم والدين عادته ويقتدي بحركاته وسكناته في عاداته وعباداته ويتأدب بأدابه ولا يدع الاقتداء به. والثناء على شيخك، يا سلام لما كان الإمام الشافعي يقول حدثني الثقة، مدام قال حدثني الثقة الأمين أحمد بن حنبل تلميذه، حدثني الثقة خلاص معه، مش لازم يسميه، يبقى أحمد. وكان أحمد التلميذ بقى يكثر من ذكر الشافعي، لدرجة أن أولاده قال يا أبت من الشافعي هذا الذي تكثر من ذكره؟ طبعا أحمد لم يتزوج إلا بعد 40 كما صح عنه، اتولد 160. الشافعي رضي الله عنه أرضاه مات سنة 206 من الهجرة، فلو قلنا أو 204 عفوا 204، وأحمد ولد تقريبا 164 من الهجرة. أحمد اتزوج بعد 40، ماشي، يبقى لما اتزوج في السنة اللي مات فيها مين؟
الشافعي.
بدأ حياته كلها يذكر الشافعي، أولاده بدأ يكبروا الشافعي الشافعي، فابنه بيسأل أبت من الشافعي هذا؟ قال يا ولدي إن الشافعية كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فهل تجد عنهما عوضا يا ولدي؟ يا الله على التلميذ وأدب التلميذ ووفاء التلميذ. ده الشافعي مات يا أحمد خلاص، لا لم يمت علمه ولم يمت أدبه ولم يمت حرصه على تعليمنا ورفقه بنا، فلابد أن يذكر بعد موته. يا على الأدب. دخل الوقت،
مازال
18 دقيقة.
نعم
ما شاء الله. الأدب الخامس، وهذه قل من يفعلها، صعب أول جيد، أن يصبر على جفوة تصدر من شيخه، قل من يفعل هذا. الشيخ لو شد شوية بيزعق ليه؟ والله إذا ده قصدني ليه؟ بيفضحني ولا إيه؟ الله الله الله. ومجالس تعقد بره بقى، تخبيط في الشيخ،
فاكر نفسه مين؟
هو فاكر نفسه مين؟ يعني إيه؟ بيعلي صوته ليه؟ أنا يا جماعة ما كنتش بعلي صوتي عليكم والله. يا إخوة، كان الإمام أحمد رحمه الله وابن معين أبو زكريا إمام الجرح والتعديل وإمام كبار وعلي بن المديني وغيرهم كانوا يجلسون لشيخ من مشايخ الحديث الكبار، نسيت والله الاسم، فكانوا إذا دخلوا إليه بعد صلاة العصر، القطان الله يحفظك، ابن سعيد القطان. هو جالس متكئ كده على الجدار، يقف أحمد وابن معين وعلي بن المديني كبار العلماء يأخذون عنه حديث وهم قيام لا يجلسون هيبة له ولا يقول لأحد منهم اجلس حتى أذان المغرب، حتى أذان المغرب ما حد يجلس، العالم جالس وهم فين؟ واقفين. وهو بيحدث عن 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 قال النبي وهم يكتبون قيام. دلوقتي بيقعدوا على الكراسي وبيشربوا الشاي وبياكلوا سندوتشات والشيخ بيدرس ومش عاجبهم. ما احنا في اوروبا بقى. والله واحد يقول له هو بيقول ايه يا عم، كل انت مالك ماليش دعوه بيقول ايه انت كل. يحيى بن معين يوما اراد ان يختبر شيخه في الحديث، عايز يظهر للناس انه ثقه وعالم كبير، ان ده كان يحيى امام في النقد والتجريح، دول الائمه هم بتوع التجريح، صيانه للحديث والسنه مش اهواء. لا لا لا. فجاب له كده احاديث وقلبها، كتبها في ورقه وارسلها. فاحد الجالسين امامه كده راح مقدمها للشيخ، فالشيخ يقرا يقول هذا لا اعرفه، ويروح مصحح الحديث وهذا لا اعرفه. بعد ما صححهم راح حط الورقه كده يحيى بن معين قدامه، وراح رفص يحيى برجله قال وما فعلها الا انت. والله يا اخو والله هكذا اقراوا في سيره يد ابن معين. فقيل لابن معين بعد الدرس رفصك الشيخ؟ قال والله لرفصه الشيخ عندي افضل من الدنيا وما فيها. رفصه ضربه برجليه في المجلس وعلى ملأ علماء يا إخوة، وقعد لهم علماء عارفين قيمة العلم. كلكم يعرفوا الإمام الحاكم صاحب المستدرك على الصحيحين، حاكم ملازم لشيخ من المشايخ، وكان ملازم له ملازمة جديدة قوي لدرجة أن شيخه غاضب منه، فذات قال ابتعد عني في كل حتة ورا منه، الشيخ زهق منه قال ابتعد عني وزقه. الحاكم يعمل ايه؟ ماسك الدفتر راح كتب في يوم كذا في ساعة كذا قال لي شيخي ابتعد عني لعلي أن أستفيد من ذلك. علماء علماء يصبرون على شدة الشيخ وعلى جفوة الشيخ، لأن الشيخ عايز مصلحتك، خايف عليك. ألم يقول بعضهم نحب علماءنا أشد من حبنا لآبائنا وأمهاتنا؟ فتعجب الناس، قال لأن آباءنا وأمهاتنا يخافون علينا من نار الدنيا، بينما العلماء يخافون علينا من نار الآخرة. يا الله، أبي لما يجي كده أمسك النار حاسب يا ولدي، هقع في حفرة حاسب يا ابني، إنما العالم خايف عليك منين؟ من النار، من نار الآخرة. يقول لك اتق الله، افعل كذا افعل كذا، إياك وكذا إياك وكذا، خايف عليك، خايف عليك يا ولدي. يبقى لابد من توقيرهم والصبر على جفوتهم. ألم يقل القائل من كان رحيما فليقص أحيانا على من يرحمه؟ يبقى لابد من الصبر على جفوة الشيخ. قال أو سوء خلق، ولا يصده ذلك عن ملازمته وحسن عقيدته ويتأول أفعاله التي يظهر أن الصواب خلافها على أحسن تأويل. يا قالها عمر إذا رأيت في قول أخيك مندوحة في الخير فاحملها عليه. ده احنا الآن بنحكم على النوايا والمقاصد مش القول. يقول لك ده كان قاصد، وما أدراك يا ولدي بقصدي، القصد لا أعلمه إلا الله يا ولدي، دخلت في نيتي يا ولدي، خذ قولي ما تقوليش كان قاصد وينوي خذ القول، فإن كانت فيك فامتنع، وإن لم تكن فيك فحذر ممن فيك. اوعى تكون عامل زي اللي على راسه ايش بطحه. يقول لك ده قصدنا انا. طيب يبقى قصدك انت، اتعدل. اذكر ان احد مدراء المدارس عندنا في مصر، وكنت ادرس في مدرسه قطاع خاص تربيه اسلاميه ومواد شرعيه، فكان المدير رجل عنده خبره، فكلم مدرس كده تكثر منه الشكاوى قوي، يجيبه كده ويقعده في المجلس يقول ايه، يا فلان كثر شاكوك وقل شاكروك، فاما ان تعتدل واما ان تعتزل. كثر شاكوك اللي بيشتكي منه كتره قوي، وقل شاكروك اللي بيشكروك قليلين قوي، يا تعتدل يا تعتزل. فلما نيجي نذكرك اذا كانت فيك قل جزاك الله خير، ذكرتني بعيب لعلي أن أصلحه، إن ما كانش فيك ذكر من فيه، وخذ بيده لرحمة الله عز وجل، ولا تنقلب على من ينصح لك، ما تعديهوش، إن النصيحة درة ولؤلؤة، فعليك أن تقبلها. هكذا كان العلماء. قال: ويبدأ هو عند جفوة الشيخ بالاعتذار. ياه، لما الشيخ يغضب عليك انت اللي تعتذر. ايه الشيخ يا ولد، يا ولد شيخ، شيخ ولا مش شيخ يا ولد، يبقى ما تعمل بتقول شيخ، ما تعتذر يا ولد، اعتذر يا ولد، يا ولد اللي بتكتب انت اعتذر. جزاكم الله خير، نسامح. عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. يا الله، ذللت. ابن عباس كان يجلس على دار جابر بن عبد الله الصحابي الجليل في شدة الحر وشدة الريح التي تسفي عليه التراب، وهو ابن عم رسول الله، ولا يترك بابه خشية أن يوقظه من قيلولته. يا ابن عباس، تعال انت بقى مثلا اتصل بالشيخ مرة وما ردش عليك، وقعت الشيخ سودة. انا اتصل ما ردش عليا، وقعته سودة ده. ولا روح له البيت ويقول لك انا مش فاضي. ايه اروح له يطردني؟ هطردك ان جيت تاني، هطردك. مش ده تطبيق الشرع؟ واذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم. مانيش فاضي قبلك الان، امشي امشي. قول لي جزاك الله خير. رضي الله عن ابن مسعود لما نزلت الايه دي في اداب الزياره قال: وددت ان اطبق هذه الايه فما فلحت، وددت ان اتي احدا فاترك ما فيقول ارجع. طب مين اللي هيجيب ابن مسعود اللي ارجع؟ كان نفسه يطبق الآية، حبهم للشريعة، حبهم للمنهج، يقول نفسي بس أروح أخبط على حد ويقول لي إيش؟ ارجع. إن ربنا هو أزكى لكم. رحت قال لك مش فاضي، جزاكم الله خير، بارك الله فيك، الله يرضى عليك، السلام عليكم، أجي لك وقت آخر. خلصت خلصت، إيه المشكلة؟ لا بص بقى، كان في بلدنا، وطبعا بص دي مصرية، يعني انظر مش بص بتاعت تونس، الله يرضى عليك، مش البسط بتاع تونس، ربنا يبارك فيكم، البسط بتاعتنا انتوا اهل مصر، يعني انظر. يجي لك واحد يخبط عليك مثلا، انت مش موجود في البيت فعلا، لان اولاد موجودين ما حدش بيرد عشان انت مش موجود. انا عارف ان انت فوق ومش عايز ترد عليا في الشارع قدام هنا، انا عارف. ولا قوه الا بالله. طب فوق مش عايز يرد عليك ما تمشي ولا ايه؟ امشي. ذللت طالبا فعززت مطلوبا. وقال الشافعي رضي الله عنه وارضاه: قيل لسفيان بن عيينة: إن قوما يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم، يوشك أن يذهبوا أو يتركوك. يقول سفيان بن عيينة في جماعة بيقولك من أقطار مسافرين سفر، لما كان السفر سفر يا أبو كريم، مش انت فلوت فيك زهاف ان احنا اللي جايين مسافرين وكمان مش عايز تيجي تحضر الدرس. سفيان بن عيينة جاي له من اقطار الارض ويروحوا له يخبط فيه. يا اخوه ده كان احد الائمه، والله يا اخوه من ائمه السلف، وهختم اهو. كان مربي كلب، كلب مفترس، حطه على باب البيت، كل ما يجي طلاب العلم يسيبوا عليهم. اه والله تخيل، يقول لك الإمام الأعمش يجري وراه الكلب ويجري، لا الإمام الكبير ده يجري والكلب يجري وراه حول كده. فبيقول لك كل ما يروحوا كده عايزين الحديث يروحون ويروحوا يسألوا بالكلب. ففي يوم رايحين كده مترقبين عند البيت منتظرين الكلب يخرج، الكلب ما خرجش، الباب اتفتح، دخلوا لقوا العالم قاعد في صحن البيت بيبكي. خيرا يا شيخانا؟ قال: مات اليوم الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الكلب مات. يا أخوة كان العلم عزيز، لما عز العلم والله خرجوا العلماء، خرجوا علماء، لأن العلم كان عزيز مش سهل كده. دلوقتي عادي وانت قاعد على الانترنت أي شيخ هات ودخل معك السرير بالريموت بتجيب المشايخ، خلاص هتروح تتعلم ليه؟ لكنهم كانوا يسافرون من أجل حديث للنبي. فلما كان العلم عزيزا عز. المهم قالوا سفيان بن عيينة، نختم بقى هو: إن قوما يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم، يوشك أن يذهبوا أو يتركوك. فقال للقائل: هم حمقى إذا مثلك، حمقى إذا مثلك، إن تركوا ما ينفعهم لسوء خلقي. يبقى أحمق ولا لا؟ أنا عايز أتعلم ولا لا؟ العلم هيفيدني ولا لا؟ هيدخلني الجنة ولا لا؟ يبقى إذا تركته عشان سوء خلق الشيخ يبقى أنا غبي وأحمق. ولا إيه؟ أترك ما ينفعني عشان سوء خلق الشيخ يبقى أنا غبي؟ لا، ده أنا أتحمل سوء خلق الشيخ وشدة الشيخ لغاية ما أخد اللي عنده. فهمت حاجة؟ وادعي لهم ربنا يكرمه عشان اتعلمت منه. وبهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، إن قدر بقاء وكان لقاء واصل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.